علينا أن نكتب التاريخ الإسلامي من جديد، لا ننكر خط الانحراف بل نثبته ونركز عليه على أنه عبرة للمسلمين وتربية لهم، حين انحرفوا أصابهم كذا، حين خالفوا أمر الله أصابهم كذا، حين أتلفوا في الأندلس، حين استعان المسلمون ببطانة من دونهم لا يألونهم خبالا باليهود والنصارى أصابهم أن طردوا من الأندلس. هكذا ندرس خط الانحراف، ندرسه للعبرة وللتربية، ثم نركز على كل النقاط البيضاء في هذا التاريخ إلى جانب النقطة السوداء التي هي التاريخ السياسي، ليعرف أبناؤنا حقيقة التاريخ الإسلامي فيعتزوا به، فيعودوا إلى إحياء مجد هذا الدين. من أختتم لأن أظن الوقت أوشك. أشار الدكتور جعفر إلى حلول المشاكل المعاصرة وأنه ينبغي الكتابة فيها والإكثار منها حتى لا يظن الشباب المثقف بثقافة الغرب بصفة خاصة أن هذا الدين عاجز عن حل مشكلات العصر فينصرف عنه إلى الحلول الجاهزة، وأنا أؤيده من حيث المبدأ ولكن لي تحفظا على التفصيل. أقول بادئ ذي بدء إنه لا ينبغي أن نصرف جهدا كبيرا في البحث عن حلول تفصيلية لمشاكل هذا العصر على ضوء الإسلام بحيث يصرفنا هذا العمل عن إعداد الجيل الذي يريد الإسلام ويريد تطبيق أحكام الإسلام. إن المشكلة الأولى وليست الثانية، المشكلة الأولى هي هذه الأجيال المستغربة، الأجيال التي انسلخت من هذا الدين، إعادتها إلى حضرة الدين، إعادتها إلى الفهم الصحيح للدين، إعادتها إلى الالتزام بهذا الدين هو الأمر الأساسي الذي بدونه لا يصلح شيء. أما الحلول مع ضرورتها وضرورة تخصص الفقهاء فيها، فإنني أذكر واحدا من أمثلتها وهي الحلول الاقتصادية. إن الحلول الاقتصادية بطبيعة تكوينها، أقصد التفصيلية لا النظرية لا الإطار إنما التفصيل، التفصيل ينمو من خلال التطبيق، نمت التطبيقات الرأسمالية من خلال التطبيق الرأسمالي، ونمت التطبيقات الاشتراكية من خلال التطبيق الاشتراكي، لا من النظرية ولكن من التطبيق. لو أردنا الآن أن نتحدث عن الحلول التفصيلية للمشاكل الاقتصادية، من الذي يطبقها؟ نفترض جدلا أننا اهتدينا بإجهاد عقولنا واجتهاداتنا الفقهية إلى حل لمشكلات عام 1401 من الهجرة، سنطبقها سنة كم؟ أفترض فقط بعد 5 سنوات سنطبقها، بعد 5 سنوات تكون المشاكل تغيرت وأخذت صورة جديدة وتحتاج إلى اجتهاد جديد. أولى من أن نبحث في التفصيلات الدقيقة أن نبذل الجهد الأكبر في إعادة المسلمين إلى حقيقة الإسلام، وهذا لا يمنع عرض النظرية في أصولها ولا يمنع أن يتخصص بعض مفكر الإسلام في النظر في التفاصيل. وأكتفي بهذا وأشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب لسماحة الأستاذ الشيخ عبد العزيز تعليق فليتفضل.
بسم الله، تعليق موجز. ذكر فضيلة الأستاذ الشيخ جعفر أن الدينان دين الله عز وجل الذي جاء به الكتاب العزيز سنة مطهرة، وهذا لا يحتاج إلى تجديد لأنه صاف باقي ليس يحتاج إلى شيء من التجديد، وإنما الذي يحتاج إلى التجديد هو الدين الذي عليه الناس ويعرفوا ويدعونه هو الدين ويلتزمونه على أنه الدين، وقد صدق في ذلك. وهذا هو المراد عندما يتحدث طالب العلم أو المجدد عن التجديد، إنما يريد ما وقع فيه الناس من التغيير والتبديل، فيريد أن يجدد ما وقعوا فيه من حاله الحالية، من سمته الحالية الجاهلية أو البدعية إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى. فدين الله لا شك محفوظ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنا له نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله قد حفظ الذكر وهو كتابه، وحفظ السنة لو أنفسر لكتاب الله، لمن الذكر بمعنى أنها تفسره وترشد إليه وتوضح المراد من كتاب الله عز وجل. فدين الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام محفوظ ومعلوم من كتاب والسنة، ولكن طرا على ذلك في أفهام الناس وفي معتقداتهم ما هو خلاف الحق، فغيروا العقيدة وغيروا المفهوم من السنة إلى أشياء أخرى، فصارت العقيدة الصحيحة الصافية غير معلومة وغير مأخوذ بها في توحيد الله، في الإيمان بالله، في بيان أنه رب العالمين وأنه مدبر الأمور وأنه خلاق العليم، بسبب ما حدث في الشرق والغرب من الإلحاد والفساد، وكذلك بسبب ما حدث في الصوفية بسائر صنوفها وأنواعها، فحدث في ذلك من التغيير ما حدث في نفس توحيد الربوبية وفي نفس توحيد الإلهية، حتى جعل مع الله آلهة أخرى في العبادة أموات ومن أحياء ومن أشجار وأحجار وأصنام وغير ذلك. وهكذا في أسماء الله وصفاته غير وبدل الحق للباطل، فصارت العقيدة غير العقيدة. العقيدة السلفية شيء، وهي إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة، وإنظارها كما جاءت، والإيمان بأنها حق وأن الله موصوف بها جل وعلا على وجه اللائق بجلال سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى عقائد أخرى من نفي الصفات وتعطيل الباري عز وجل أو نفي بعض أو نفي بعضها أو نفي الصفات دون الأسماء إلى غير ذلك. فهذا التغيير والتبديل هو الذي يراد إزالته ورد الناس إلى العقيدة الصافية الصحيحة المطابقة لما في الكتاب والسنة، هذا هو المراد. وهكذا في الأحكام، ما وقع من الجهل في الأحكام والفروع وما جاء من البدع في دين الله والزيادات، يراد إزالة هذه الأشياء ورد الناس إلى الدين الصحيح الصافي الخالي من البدع السليم من الانحرافات في الأحكام بسبب التقليد الأعمى والتعصب القبيح النقيض. فنرد الناس بالعلم والإرشاد إلى الحق إلى صواب في الأحكام وفي العبادات، حتى يرفضوا البدع ويرفضوا الانحراف في الأحكام كما يجب أن يرفضوا الانحراف في العقيدة، وبذلك يرجع الناس إلى الدين الحق وإلى الأحكام الشرعية على وجه التفصيل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم عظيم في حق المجد، في حق العالم الداعي إلى الله، كيف يرد الناس إلى الصحيح وهو ليس ذا علم وبضاعته مزجاة. لهذا يتضح أن المجدد وأن الداعي إلى الله وأن الذي يريد أن يرشد الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور ويبصرهم بالحق في أشد الحاجة إلى التفقه في الدين، في أشد الضرورة إلى أن يعلم مراد الله من كتابه وإلى أن يعلم ما جاءت السنة ويكون بصيرا في السنة، لعلم عظيم في السنة وعناية بها حتى يأتيها صحيحها من سقيمها، وحتى يعلم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما وضعه المبطلون والكذابون، ومما لم يثبت من جهة السند فيكون على بينة في ذلك. فالمقام يحتاج إلى علم جم وإلى بصيرة حتى يستطيع المجدد والعالم والداعي إلى الله أينما كان أن يرد الناس من الباطل إلى الحق، ومن البدعة إلى السنة، ومن العقيدة الزائفة إلى العقيدة الصحيحة. وذكر فضيلة الأستاذ جعفر أيضا أن الداعي والمجدد يحتاج إلى أن يتنازل في بعض الأحيان عن اللغة الفصيحة إلى اللغة الدارجة العامية التي يحتاج إليها عند تفهيم الناس، وهذا حق ولا عيب على الداعي والمجدد في ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. إذا خاطب العوام وخاطب الجهال فإنه لا سيخاطبهم باللغة الفصحى التي نزل به القرآن لو لا يعرفون ذلك، ويحتاج إلى أن يعلمهم بلغتهم، كما يجب أن يعلم من لا يعرف اللغة العربية باللغة التي يعرفها من إنجليزية أو فرنسية أو تركية أو بنغالية أو غير ذلك. فالحاجة ماسة إلى هذه الأشياء. وقد سبق إلى هذا المعنى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإنك إذا حدثتهم بما لا يعرفون قد يكذبونك ويكذبون الله ورسوله بتكذيبه، لأنهم ما عرفوا هذه الأشياء ولا فهموها فيكذبونها على حسب علمهم. فإذا حدثتهم بما يعرفون في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في جهادهم، في معاملاتهم، في نكاحهم، في طلاقهم، في عقيدتهم، في البدع والسنة التي غيروا فيها، إذا خاطبتهم بما يعرفون من لغتهم وتنازلت إلى ذلك ولحنت في بعض الكلمات ولا بأس حتى يفهموا، فلا حرج عليه في ذلك، لأنك تحدثهم تريد إفهامهم، كما أنك تحدثهم باللغة الأجنبية تريد أن يفهموا اللغة العربية، يعني يفهموا المعنى. هذا الذي أشار إليه مهم في حق الداعي وفي حق المجدد، والمجدد لا يكون أبدا إلا عالما بما يدعو إليه وإلا أضر بالناس، فلا بد أن يكون المجدد عالما بالأشياء التي يريد تجديدها علما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ما أشار إليه الأستاذ الشيخ محمد من جهة غفلة الناس عن غفلة بعض الناس عن الأخطاء الظاهرة التي تتعلق بالأحكام الإسلامية وتطبيق الشريعة، لا شك أنه واقع، وأن الواجب على أهل العلم أن يبينوا كل شيء وأن يوضحوا كل شيء وأن يتصلوا بالحكام وأمراء الناس حتى يشرحوا لهم الحقائق وحتى يوضحوا لهم ما يجب، ولو قدر أنهم غضبوا أو أبعدوا هذا الناصح أو ما أشبه ذلك، فإنه يحسن ظنه بالله ويجرد طالته بما عند الله ويصبر ويصابر حتى يوضح للناس الحقيقة، ولا سيما الأمراء والمسؤولون والقادة، لأن بصلاحهم يصلح الناس، بصلاحهم تنفذ الأحكام، بصلاحهم يجدد الإسلام. فإذا كانوا محاربين للدعوة ومحاربين للتجديد فكيف يكون التجديد؟ رزق الله جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كنت أريد أن ألخص لكم النقاط الرئيسية في أحاديث الأساتذة الكرام، لكن الأسئلة الكثيرة التي جاءت جعلتني أترك هذا التلخيص يرد من خلال الإجابات على بعض الأسئلة، لأننا لن نستطيع أن نجيب على هذه الأسئلة الكثيرة. وقد استبعدنا أولا من هذه الأسئلة ما ليس يعني متعلقا بموضوع الندوة، استبعدنا منها طائفة كبيرة، وهناك أيضا مما هو متعلق بالندوة كمية كبيرة، ولقد سألت كم الوقت المحدد للإجابة فقال المسؤولون نصف ساعة. إذن أمامكم أنتم الآن نصف ساعة ترومون أنفسكم على الصبر علينا، وبعد هذا نصلي صلاة العشاء مع أستاذنا الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا. هناك سؤال
والأسئلة قبل ذلك وزع على
نوزع الأسئلة. نعم نبدأ بكم يا سيد. ما معنى تقليد العلماء وهل يجوز أن يأخذ الإنسان مذهبا فقهيا معينا؟ أرجو توضيح ذلك. في الحقيقة هذا فيها أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. كذلك يقول نحن لم نصل إلى مرتبة الاجتهاد، فلماذا لا نلتزم بمذهب واحد بدلا من مذهب التلفيق الذي يعتمده كثير من الناس؟ وأنا أعتقد أن هذا له علاقة بالموضوع، لأن التجديد يتصل بترك التقليد، وهذا ما تفضل به الأساتذة الكرام. والسؤال موجه لسماحة الشيخ.
الجواب السؤال، المراد بالتقليد هو أخذ أقوال المسؤول للعلم بدون حجة ولا برهان، يتلقاها هكذا مسلمة كأنها من عند الله، لا ينظر فيها ولا يعرضها على الدليل. هذا هو التقليد، يعني قبول قول الغير بدون حجة ولا برهان، بل من باب حسن الظن بهذا المتكلم وأنه ذو علم وأنه كبير، فلا حاجة إلى أن يناقش في الدليل ولا حاجة إلى أن يطالب بالدليل. هذا هو التقليد، والتقليد شره عظيم وبلاؤه كبير. وقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم عن هذا التقليد ما يوجب النفور منه، وأن الرسل أوذوا بهذا التقليد، حيث قال جل وعلا عن الأمم أنهم قالوا في معرفة الرسل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا تخرب إنا على آثارهم مهتدون. فعرض الرسل بتقليدهم آباءهم وأسلافهم في الشرك بالله وعبادة غيره، ولم ينقادوا للرسل بسبب هذه الحجة الباطلة الملعونة الخبيثة. فالتغيير هو كما تقدم قبول قول القائل بغير حجة، بمجرد أنه عالم أو أنه كبير أو أنه قاضي أو أنه مفتي أو غير ذلك. فالواجب على العلم أن يوضح الأمر بدليله، وعلى طالب العلم أن لا ينقاد لمجرد الآراء من غير نظر ولا عرضها على الأدلة ولا مطالبة للمفتي أو القائل بالدليل، مع الأدب تسأله عن الدليل مع الأدب الحسن ومع الكلام الطيب، وتقول يا فضيلة الأستاذ أو يا أبا فلان ما حجة هذا القول وما دليل هذا القول وقصد الفائدة والعلم، هذا المقصود. ثم التقليد قد يضطر إليه الإنسان بعض الأحيان، لكن ليس كلامنا في الضرورة، إنما كلامنا في حالة الاختيار والقدرة. فالتزام الإنسان مثلا معينا يقبله ولا يقبل غيره أمر باطل، أمر لا يجوز عند جميع أهل العلم، بل يجب على الإنسان أن يسعى إلى العلم وأن يأخذ بالدليل وإن كان طالب علم، يسأل ويستفيد. فالذي درج عليه الصحابة ودرج عليه التابعون وأتباع التابعين هو هذا، ما كانت مذاهب هناك، ما كان هناك مذاهب أحد التابعين ولا أتباع التابعين، كلهم يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يتلقون عن كتاب الله وسنة رسوله، وما ضرهم هذا، بل كانوا خير الناس وأفضل الناس. وإنما انتشرت المذاهب وعظم شأنها والتقليد فيها في أواخر القرن الثالث وما بعده، وكان الناس في القرن الثالث والثاني والأول على غاية من العناية بالدليل والمطالعة بالدليل والتفقه في الكتاب والسنة. ثم ظهرت المذاهب، أول مذهب حنيفة رحمه الله في القرن الثاني، ومذهب مالك كذلك، ثم جاء مذهب الشافعي رحمه الله في أول القرن الثالث، ثم جاء مذهب أحمد رحمه الله في وسط القرن الثالث. ولكن انتشارها واتساعها وتعصب كثير لها إنما جاء بعد ذلك. فالحاصل أن الواجب على أهل العلم إيضاح الأحكام بالدليل، وعلى طلبة العلم أن يعتنوا بهذا وأن يسألوا عما أشكل إليهم وأن يعنوا بعرض الآراء على الأدلة وأن يجمدوا على مثل معين، وليس هذا بتلفيق، بل هذا هو الحق، هذا هو المطلوب، هذا دين الله. فالشافعي عالم ومالك عالم وأحمد عالم وأبو حنيفة عالم من جهة العلماء، فما الداعي لأن يقلد واحد منهم دون بقية العلماء كإسحاق بن راهوية وكالأوزاعي وسفيان الثوري ومن قبله ومن بعده، هؤلاء علماء وهؤلاء علماء، لكن هؤلاء صار لهم أصحاب جمعوا مسائلهم وألفوا فيها وجمعوا فيها ونشروها وكثروها وصار المذاهب معروفة. فعلينا أن نأخذ منها ما وافق الحق وأن ندعو لهم ونترحم عليهم ونشكر لهم جهودهم وعنايتهم وعملهم العظيم، لكن لا يجوز أن نجعلهم في هذا الباب هم الحكام وأن نعرض عن سنة رسول الله وعن كتاب الله، بل نستفيد من كلامه ولا نحكم كلامهم، بل يحكم كتاب الله وتحكم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول الآية، قال سبحانه: ما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالعلماء يرشدون ويدلون، والحاكم بيننا فيما اختلف فيه الناس الحاكم الكتاب العزيز والسنة المطهرة، هذا هو الواجب على الجميع.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال قصير للأستاذ محمد قطب، نرجو بيان الموضعين اللذين ذكرت أن الدنيا لعنت فيهما وشكرا.
لا أقصد الموضعين أي المكانين، إنما أقصد المعنيين، وإلا فقد ورد ذم الدنيا في أكثر من موضع في القرآن وفي الحديث في أماكن كثيرة، لكن في معرضين اثنين: معرض أن الدنيا تصد صاحبها عن الإيمان بالله والرسول، أو أنها تصد صاحبها عن الجهاد في سبيل الله، كما قال مثلا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأمثال هذه الآيات. إذن ترد في معنيين لا في مكانين اثنين، الأماكن كثيرة لكن المعنيان هما: تلعن الدنيا حين تصد صاحبها عن الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر، وحين تصد صاحبها عن الجهاد في سبيل.
يعني تقصدون الذم وليس لفظ اللعن؟
لا، ما قصدت اللعن
بهذا. هو أظن أن السائل يسأل عن لفظ اللعن. السؤال للدكتور جعفر شهبريف،
إذا سمح الأستاذ محمد قط، ورد في هذا الباب ولعل السائل يريده حديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما متعلما. والعلماء بينوا هذا المعنى مثل ما قال الأستاذ محمد قط، يعني ملعونة حيث صدت عن الحق وشغلت عن الحق، هذا هو محلها. ولهذا قال ذكر وما والاه، ما والاه من طاعة الله والاستقامة على دينه، وعالما متعلما يعني أهل حق وأهل هدى. وأما ما سوى ذلك هو ملعون مذموم، مثل شجرة ملعونة في القرآن مذمومة شجرة الزقوم. فاللعن أوسع، يعني الذم اللعن معناها ما هو أوسع من لفظ اللعن، يعني الذم والعيب يسمى لعنة.
السؤال للدكتور جعفر الشيخ إدريس، لأن هذا أظن له صلة ببلده السودان، فيقول السائل: هناك بعض جماعات تنسب نفسها للتجديد وفي نفس الوقت هي منحرفة، مثل جماعة محمود محمد طه في السودان والشيعة في إيران وغيرهم، ما رأي الإسلام فيهم؟ والحق أن مثل هذا السؤال يعني لاصق بالموضوع، وأظن أن الدكتور جعفر من أفضل من يبين لنا انحراف هذه الجماعة الموجودة في السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعليق على عبارة رأي الإسلام، هذه عبارة شاعت، وأقول فيها كلاما وأرجو من أستاذنا الشيخ عبد العزيز أن يعلق عليه. الرأي لا يكون إلا
صار الجواب مركب، بدنا نحاسب الدكتور.
الرأي لا يكون إلا للبشر، والرأي عندما يقول الإنسان رأيا، الرأي يقال في مقابل العلم، فهو لا يكون متأكدا من أن الكلام الذي قاله صحيح أم خطأ. أما إذا كان متأكدا يقول أنا أعلم، ولا يقول إنه يرى مجرد رأي. فما يوجد في القرآن والسنة ليس آراء، وإنما هي أحكام وهي هدي، فينبغي أن لا نستعمل هذا التعبير. وأما الجماعة التي ذكرها فأظنها أنها لا تهم المجتمعين هنا، وربما لم يسمعوا حتى باسم الشخص، وحبذا لو أجبنا على السائل إجابة خاصة فيها. نعم،
نعلق على كلام الأستاذ جعفر. أن ما قاله هو الصواب، يعني قال حكم الإسلام. ما هو حكم الإسلام؟ لا لا شيء، ما قال رأي الإسلام، ما هو حكم الإسلام؟ يعني حكم الله جل وعلا الذي جاء به كتاب والسنة، الآراء للبشر والأحكام لله عز وجل فيما أنزل من كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول الأستاذ محمد، لا شك كذا يا محمد.
نعم سلم هذا.
نعم نعم.
في موضوع اللغة العربية جاء سؤال غريب جدا يقولني شيئا أنا لم أقله، يقول كيف نربط بين حديث الدكتور جعفر بوجوب التزام اللغة العربية مع كلام الشيخ الصباغ بأن بعض الأئمة المجددين قد يتنازلون عن التعمق في اللغة العربية، ربما يستعملوا بعض الكلمات الدارجة في دعوتهم وتجديدهم. أنا تشهدون جميعا أنني لم أدخل في هذا الموضوع، ولكنني أؤيد وريقة جاءت من الأخ الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الباني يقول فيها لا بد من تحفظ بشأن استخدام العامية، فإن نشرة الأخبار تأتي بلغة صحيحة ويفهمها العامة، فليس ضروريا أن نتحدث بلغة امرئ القيس، بلغة امرئ القيس أو لغة فيها إغراب. والمجدد إذا كتب فلا بد أن يكتب بلغة صحيحة غير عامية، وأنا أؤيد هذا القول. وما أدري ما رأي أستاذنا الشيخ
هذا الذي قال اللغات العامية. أنا والشيخ جعفر أن الداعي والمجدد لا مانع يتنازل عن اللغة الفصحى
في حدود الضرورة،
يعني إلى الضرورة مو في الكتابات. أيوة. بل مع ما العام إذا تحدث معهم إذا زارهم أو زاروه لا يتكلف اللغة الفصيحة بل يحددهم بما يعرفون. وسبقنا إلى هذا مثلما تقدم لكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون، رواه البخاري في الصحيح. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أما الكتابات ما أوافق الشيخ الباني عبد الرحمن، وأن ينبغي للكاتب أن يتحرى اللغة الفصيحة دائما دائما، وهكذا في الخطب العامة خطب المنابر في الجمعة وفي غير ذلك يتحرى فيها اللغة الفصيحة. لكن كلامنا حين يتحدث الداعي مع العامة في أسواقهم في بيوتهم في مسجد فيه عامة ما يفهمون يتنازل.
إذا سمح لي رئيس الندوة، السائل خلط بين أمرين. الدكتور جعفر يقول لابد للداعية أو المجدد أن يلتزم بالفهم الصحيح للعربية لتفسير القرآن باللغة العربية لكي لا ينحرف فهمه لآيات الله، أما حين يتحدث إلى الناس فقد يحتاج إلى الحديث معهم بالعامية، ففرق بين أن يجيد العلم هو بالعربية وبين أن يحدث الناس.
من فضلك تابع بقية المادة.